آخر الكلمة نجد أنها تغيرت، لا أن الحرف الأخير في الكلمة تغير، إنما حال الحرف الأخير تغير. يعني مثلا تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، الدال موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة في جميع الأحوال. إذن ما الذي تغير في الدال؟ هل قلنا جاء زي ونضع أي حرف آخر؟ جاء زي ميم نرفع الدال؟ لا، الدال هي الدال باقية. جاء زيد الدال باقية، مررت بزيد الدال باقية، رأيت زيدا الدال باقية. إذن ما تغير آخر الكلمة؟ إذن المصنف لا يريد بتغيير آخر الكلمة أن الحرف الأخير يصبح ميم، يصبح صاد، يصبح عين، لا، يريد أن آخر الحرف حاله يتغير، حال آخر الحرف. وفرق بين تغير حاله وفرق بين تغير ذاته ونفسه. إذن ما الذي يتغير في آخر الكلمة؟ حال آخر الكلمة. فمرة نراها مرفوعة، ومرة نرى حالها منصوبة، ومرة نرى حالها مجرورة، ومرة مجزومة. وضح لكم؟ هذا الذي يريد أن يشير إليه الشارح. قال:
ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما.
انتبه، يقول رحمه الله: وتغيير أحوال أواخر الكلم عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. كيف حقيقة أو حكم؟ حقيقة أنا لما قلت جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير أو ما تغير الآخر؟ جزما تغير، واضح؟ هذا يسمى تغير حقيقي، لأنك ترى أن الدال مضمومة مرفوعة، الدال مخفوضة مجرورة، الدال منصوبة. لكن حكما، تعال إلى كلمة موسى أو كلمة فتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، في تغير؟ نعم في تغير، لكن هذا التغير ليس حقيقة، إنما هو حكما. طيب ما الذي منع من عدم ظهور الضمة وعدم ظهور الفتحة وعدم ظهور الجر أو الكسرة؟ سنبين، هذا سيأتي بيانه. إذن تغيير أواخر الكلم على قسمين: إما أن يتغير حقيقة ظاهرة أمامك، تراه الحرف مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مجرور، وقد يكون التغيير تغيير حكمي لا حقيقي، واضح؟ مثل ما ذكرنا في الفتى، وسنبين إن شاء الله هذا فيما سيأتي. إلى هنا واضح ما معنى حكما؟ عرفتم؟ قال:
ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها.
نعم، التغيير هو بسبب العوامل. العوامل إما أن يكون العامل الرفع كالفاعلية، واضح؟ تقول قام زيد، ما الذي جعل هنا كلمة زيد زيد؟ فاعلية. إذن عامل الرفع الفاعلية، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه سنفصل، هذه كلها تمهيد إلى ما سيأتي أيضا إن شاء الله بعد هذا، لكن نحن دخلنا الآن فيما يتعلق بالإعراب. انتبه، قال: يقتضي الرفع كالفاعلية ونحوها. الابتداء يقتضي الرفع ولا يقتضي الرفع؟ يقتضي. تقول زيد قائم، ما الذي جعل زيد هكذا مرفوعة؟ الابتداء، أننا ابتدأنا بكلمة زيد. إذن عامل الرفع في زيد هنا ما هو؟ الابتداء، واضح يا أخوان؟ قال:
إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية.
إلى آخر يعني ينتقل من عامل إلى عامل آخر يقتضي النصب. تقول قام زيد، زيد مرفوع على الفاعلية. طيب رأيت زيدا، تغير إلى ماذا؟ ما السبب؟ أنه تحول بعد أن كان فاعل انتقل إلى أنه مفعول، إذن صار مفعول به، وإذا صار مفعول به إذن هو منصوب. إذن المفعول منصوب والفاعل مرفوع. ما الذي جعل الرفع؟ الفاعلية في زيد، قام زيد. ما الذي جعل النصب؟ رأيت زيدا، أنه وقع في موقع مفعول به. إلى هنا واضح؟ عرفت؟ قال
مثلا إذا قلت
أو نحوها،
أو نحوها وهلم جرا.
نعم، أو نحوها وهلم جرا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، سيأتيك باب مستقل في باب المرفوعات وباب المنصوبات وباب المخفوضات وباب المجزومات، كل هذا سيبينه إن شاء الله المصنف، لا تستعجل. ستقول طيب أنا كيف أعرف الفاعل؟ سيقول المرفوعات سأبينها لك، سأجعل لك باب مستقل أدخل لك الكلمات المرفوعة، وأجعل لك باب مستقل أدخل تحته الكلمات المنصوبة، وأجعل لك باب مستقل أدخل تحته الكلمات المخفوضة أي المجرورة، وأجعل لك باب مستقل أدخل تحته الكلمات المجزومة، وتستطيع أن تعرف كما سأعطيك في قواعد، وبهذا تستطيع أن تعرف الإعراب. وضح لكم؟ قال
مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر.
نعم، لما قلت حضر محمد، محمد مرفوع، لماذا رفعنا؟ قال لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر، لأنه تقدم كلمة محمد حضر. إذن حضر فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع. وضح لكم؟ هذا باختصار. إذن ما الذي جعل محمد مرفوع؟ أنه وقع في ماذا؟ في موقع الفاعل. قال
فإن قلت رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت.
نعم، أنا لما قلت حضر محمد مرفوع، لكن لما قلت رأيت محمدا، لما غيرت موقع محمد من الفاعلية إلى المفعولية لابد أغير معه التشكيل الأخير، وإلا ما نعرف. لو قلت حضر محمد وقلت رأيت محمد، طيب حضر رأيت محمد، طيب وين المفعول؟ المستمع ينتظر، إيش حضر رأيت محمد؟ إيش يعني محمد؟ إيش يريد أن يقول هذا؟ هذا موقع نصب، لابد أن يقول محمدا. إذن الذي جعل كلمة محمد تنتقل من الرفع إلى النصب هي أنها وقعت في موقع مفعول به. ما الذي دلنا على أنها وقعت في مفعول به؟ ما تقدم، ننظر، حضر محمد حضر فعل ماضي، إذن الذي بعدها فاعل، رأيت محمدا رأى فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ومحمد ما بقي إلا أنه مفعول به، إذن محمدا. وضح لكم؟ قال
فإذا قلت حظيت بمحمد، تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير،
يعني ما صار حرف ثاني، لا هو نفسه الدال دال حرف باقي، لكن التغير كان في ماذا؟ في حال الحرف ولم يكن في ذات الحرف. وضح لكم؟ قال
وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث، وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب.
انتبه، وهذا يخطئ فيه بعض طلاب العلم، لما يأتي يعرب يقول حضر محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هذا إعراب خطأ. كيف خطأ؟ أنا أسألك الآن، أنت قلت محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وما هي علامة الرفع؟ أكمل الإعراب. وعلامة رفعه الضمة. كيف مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وعلامة رفعه؟ ما يستقيم. ثم إن الضمة ليست هي عامل الرفع، عامل الرفع هو الفاعل حضرة، هو الفعل حضرة. إذن الضمة هي علامة أمارة دلتك على أن هذه الكلمة مرفوعة، ففرق، فتقول في إعرابي محمد فاعل مرفوع بماذا؟ بالفعل حضرة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الضمة هذه علامة وليست هي سبب رفع محمد، هذا خطأ. وضح لكم هذا؟ هذه وإن كانت جزئية لكن يخطئ بعضهم في الإعراب فيقول ومحمد مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، خطأ. قول ومحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى هنا واضح؟ طيب هذا في الأسماء، الأفعال كيف تتغير الأواخر؟ قال
ومثل الاسم في ذلك،
ومثل الاسم في ذلك
الفعل، ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت
يعني مثل الاسم الفعل، مثل ضرب أمثلة.
فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه.
نعم، قلت يسافر، يسافر هذه ما إعرابها؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب يسافر هذه لماذا قلنا مرفوع؟ لأنها لم تسبق لا بناصب ولا بجاز، ونقول أيضا ولم تسبق بجر. أحسنت، ما يصح أن تقول لم تسبق بجر لأنها فعل، الأفعال لا تسبق بالجر، إذن لم تسبق لا بناصب ولا بجاز، ولهذا قلنا لما تجردت عن النواصب والجوازم قلنا يسافر إبراهيم، يسافر، إذن يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ومحمد فاعل وإبراهيم فاعل. وضح لكم؟ طيب الآن نريد أن نتغير، نريد أن ننظر في يسافر، هاي كيف تتغير؟ إيش تصبح يعني؟ يسادر يتغير دال سين صاد؟ لا لا لا، الراء انظر إلى حركتها الآن مضمومة مرفوعة، ماذا سيحصل فيها؟ قال
فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن.
قلت لن يسافر إبراهيم، يسافر، إذن يسافر هذه فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم؟ الجر ما يدخل، إذن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله نواصب المضارع. الراء نرى أنها تغيرت، كان يسافر إبراهيم يسافر، الآن لما دخل الناصب قال لا أبدا، إياك أيتها الضمة أن تبقين، لن يسافر حرف نصب، أليس كذلك؟ كيف يبقى يسافر؟ ما يصلح، لن يسافر. فيقول المصنف فلن هي العامل التي اقتضى تغير هذا الفعل من الرفع إلى النصب. قال
فإن قلت لم يسافر إبراهيم،
لم يسافر إبراهيم، لم نقل يسافر أو يسافر، سكون، لماذا؟ لأنه تقدم الفعل المضارع جازم، إذن يسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، إذن نرى أن الراء تتغير بسبب العوامل التي تسبقها. فإذا لم يكن هناك ناصب ولا جازم هذا في الفعل المضارع فيبقى على ماذا؟ مرفوع، عرفتم؟ فإن دخل عليه جازم جزمه، وإن دخل عليه ناصب نصبه. قال
تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم.
واضح إلى هنا؟ نقف على هذا، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى، ولكن عليكم مراجعة ما سبق. واضح؟ يعني الواحد يرجع ويراجع وينظر، وإذا كان عنده إشكال يأتي أسأل، ما في إشكال، لكن لا بد من ضبط الإعراب، لأن النحو هو الإعراب، تغير أواخر الكلم هو حقيقة النحو، أليس كذلك؟ أن البحث في تغير هذه الكلمات لماذا تتغير من حالة إلى حالة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الحرف، وبينا بأن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وتكلمنا على الإعراب، وبينا بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا التغير في الكلمة ينقسم إلى لفظي وتقديري. نحن بينا لكم وبين لنا المصنف بأن التغير إنما هو تغير في آخر الحرف، ولا أن الحرف هو نفسه يتغير، لا، المراد به حركة الحرف الأخيرة، فمرة تكون مضمومة ومرة مكسورة ومرة مفتوحة ومرة مجزومة أو سكون، هذه العلامات. إذن مرة يكون منصوب، مرة يكون مرفوع، مرة يكون مجرور، ومرة يكون مجزوم. هنا يقول رحمه الله، وهذا أيضا يكون في الأسماء وفي الأفعال، أليس كذلك؟ يكون في الأسماء وفي الأفعال، لأننا بينا بأن الكلمة إلى كم قسم تنقسم؟ إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟ هنا يقول: هذا التغير إما أن يكون تغير لفظي، وبينا لك التغير اللفظي بأن الحركة ظاهرة على آخر الحرف، تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، هذا يسمى تغير لفظي لظهوره، واضح؟ قال:
فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع.
نعم، التغير اللفظي عرفوه بأنه هو الذي لا يمنع من النطق به مانع. بسهولة تستطيع تقول جاء محمد ورأيت محمدا، ليس صعب، أليس كذلك؟ فهذه الحركات على آخر الحرف يسهل عليك أن تنطق بها. لكن لو جئنا إلى الفتى، جاء الفتايون، تستطيع فتاة؟ ما تستطيع أبدا، لو حاولت أن تنطق الضمة ما تستطيع، تعجز. إذن هناك تغير الأمر، لهذا سيأتي التقديري. هنا اللفظي ما لا يمنع النطق به مانع، يعني أن النطق به سهل، تستطيع أن تنطق بالتشكيل في آخر الكلمة سواء في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الخفض أو في حالة الجزم. لن يسافر محمد، لم يسافر محمد، يسافر محمد. إذن يسافر وجدنا أن الأمر فيها سهل، إذن لا يوجد مانع يمنع من النطق بماذا؟ بتلك الحركات على آخر الحرف. إلى هنا واضح؟ قال:
كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر.
نعم، يقول: كما رأيت في حركات الدال من محمد والراء من يسافر، عبر بالاسم والفعل، فيقول: الاسم منه ما يكون فيه الإعراب لفظي ظاهر، وكذلك الفعل منه ما يكون الإعراب فيه لفظي ظاهر، حتى لا تظن بأن هذا مختص بالأسماء أو مختص بالأفعال، فعبر بالاسم والفعل، واضح؟ قال: هذا هو الذي فيه البحث، انتبه. أما التقديري هو ما زال إعراب، هذه الكلمة معربة التي ستأتي. لكن هذا الإعراب مقدر ليس ظاهر، النطق به صعب أو متعذر أو أن المحل اشتغل بشيء آخر. واضح؟ قال
فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استدقاء أو منازلة.
نعم. يقول رحمه الله: أما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر. تعذر وسيأتي كالفتى، هذا مستحيل أنك تستطيع تنطق به. أو استثقال مثل الواو والياء، يثقل أن تنطق بماذا؟ بالحركات على آخر الحرف، وسنمثل هذا إن شاء الله. قال: أو مناسبة، وهي ياء المتكلم. وضح لكم؟ مثل ياء المتكلم. وهذا يكون لو نظرنا في ماذا؟ هذا في الحروف المعتلة، أليس كذلك؟ بقية الحروف ليست كذلك، إنما التعذر أو إنما التقديري، الإعراب التقديري، ما قلنا العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. إذن التقديري الكلمات التي لا تخرج عليها الحركات إنما هي في الكلمات التي آخرها حرف علة. وحروف العلة ما هي؟ الألف والواو والياء. إذن سهل ولا ليس بسهل؟ الكلمات التي ترى فيها في آخرها ألف أو واو أو ياء، اعلم بأن الإعراب يكون عليها تقديري، إلا ما سنبينه إن شاء الله في الياء والواو. واضح إلى هنا؟ إلى هنا واضح؟ إذن لو سألك سائل: أنت عرفت بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا، تقول: جميع الحروف ما عدا حروف العلة الواو والألف والياء. تقديرا تقول: ثلاثة حروف الواو والياء والألف ما عدا بقية الحروف. صعب أو سهل؟ سهل، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن التقديري وعرفنا اللفظي. طيب الآن هو قال يمنع مانع، المانع إما أن يكون تعذر، يعني مستحيل لو حاولت أن تخرج العلامة على هذا، على هذه الكلمة وعلى آخر الحرف ما استطعت. ولهذا سترى بأن التعذر لا تخرج فيه العلامة مطلقا، لا في الرفع ولا في النصب ولا في غيره. أما الثقل تستثقل خروج العلامة، لو أردت أن تنطق تشعر أنها ثقيلة، ولهذا لا تخرج إلا في حالة كما سنبين. عرفتم؟ وأما المناسبة فما تستطيع، أن المكان مشتغل أصلا بشيء آخر. إلى هنا واضح؟ نمشي وننظر فيما يقول المصنف الآن من الأمثلة. قال
قال تقول يدعو الفتى والقاضي وهنالك.
تقول يدعو الفتى، نحن لو نظرنا إلى يدعو، هذه يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من ماذا؟ من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا المقدرة؟ يدعو مقدرة. وضح لكم؟ المقدرة على الواو، منع من ظهورها الواو. تعذر أو الثقل، نحن بينا لكم التعذر الألف، الثقل الواو والياء، إذن منع من ظهورها الثقل. لهذا ما تستطيع تقول أخرج الضمة عليها، تستطيع؟ ثقيلة، ستصبح واو مشبعة. يدعو، هذا ما تريد أنت هكذا، أنت تريد يدعو. عرفتم؟ الفتى، الفتى فاعل مرفوع بيدعو، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. عرفتم؟ الآن الفتى هل تستطيع أن تنطق بالضمة؟ حاول، ما تستطيع، متعذر، مستحيل يرحمك الله، مستحيل. عرفتم؟ كذلك غلامي، غلامي أيضا فاعل لأنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن ما تستطيع أن تخرج الضمة. لكن سننظر فيما يتعلق بالواو يدعو وفيما يتعلق بغلامي، لماذا قلنا تعذر ولماذا قلنا ثقل، مع أن الفتى الآن ما استطعنا أن نخرج الضمة، ويدعو ما استطعنا أن نخرج الضمة، وغلامي ما استطعنا أن نخرج الضمة. دعنا من غلامي لأن الحركة حركة المناسبة، لكن يدعو والفتى، الثقل والتعذر. لماذا قلنا ثقل وتعذر؟ لماذا ما قلنا تعذر وتعذر؟ سنبين لك بأن يدعو تخرج عليها الفتحة في حالة النصب، عرفت؟ فلهذا خفت، وهذا سنبين. أما الفتى لو تحاول ما تحاول ما تستطيع، لا تستطيع أن تخرج عليها لا الفتحة في حالة النصب، ولا الضمة في حالة الرفع، ولا كذلك الكسرة. إلى هنا واضح؟ قال:
فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا.
هذا واضح. قال:
والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى.
لتعذرها في الفتى، متعذرة أن تخرج في الفتى. يقول في الهامش في تعريف التعذر حتى أوضح لكم، قال:
التعذر هو استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، فيتعذر على الإنسان ظهور الحركة عليه، فلهذا سمي التعذر تعذرا.
عرفتم التعذر؟ كما بينت لكم أنه من المستحيل أنك تستطيع أن تنطق بالحركة على آخر هذا الحرف. أما الثقل،
والثقل هو صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، فيدخل على الإنسان ظهور الحركة عليه، وتظهر الحركة ولكن مع ثقل ومشقة.
تظهر لكن ثقيلة، ولهذا ستظهر في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا تظهر، ولهذا قالوا ثقيلة الثقل بخلاف التعذر. التعذر معناه مستحيل. قال:
والمناسبة هو وجود الحركة اللازمة في آخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل به كالياء، لا يناسبها إلا كسر ما قبل، إلا كسر ما قبلها،
كسر لا يناسبها إلا كسر،
إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة مناسبة.
نعم، ما لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. لما تأتي إلى غلامي، الميم مكسورة، مع أن الأصل أنها لابد أن تكون مضمومة، أليس كذلك؟ لأنها معطوفة على مرفوع، ولكن لماذا هنا كسرت؟ لأنها اشتغل المحل بحركة المناسبة، وهي الياء غلامي، ولهذا ما استطعت أن تقول تضم الميم وتضع بعدها الياء. أحد يستطيع؟ يلا إذا كان أحد يستطيع يقول، ما تستطيع. ولهذا قالوا لاشتغال المحل بحركة المناسبة كسر ما قبلها. عرفتم؟ قال: نعم، نرجع إلى كلام المصنف، قال: ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، وثقلها في يدعو والقاضي، الواو والياء. قال:
ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي.
نعم، لأجل مناسبة ماذا؟ ياء المتكلم، لأنه يريد أن يقول وأن ينسب هذا الغلام له، غلامي، ما يستطيع. عرفتم؟ إلا أن تكون مكسورة. قال:
فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منعا من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة مناسبة.
إلى هنا واضح؟ عرفتم ولا في إشكال؟ ها؟
بالنسبة للمناسبة دائما تكون فيها المتكلم؟ لا يا المتكلم هذا اللي اشتغل. نعم اقرأ.
وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان.
انتبه، يقول رحمه الله وتقول لن يرضى، خرجت الفتحة على الألف، تعذر مستحيل، لا تتوقع أن الحركات تخرج على الألف، عرف؟ مع أنه في حالة نصب، في حالة الرفع ما خرجت، في حالة النصب الآن ما خرجت. لن يرضى الفتى ما خرجت، والقاضي قال ما خرجت، وغلامي في حالة النصب ما خرجت. قال
وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي
كذلك،
ويسمى الاسم المنتهي بالالف مقصورا.
انتبه، يقول رحمه الله فاذا كان اخره الفا لازمه تقدر عليه جميع الحركات. لماذا؟ للتعذر، مستحيل انك تستطيع ان تخرج الحركه. ويسمى الاسم المنتهي بالالف مقصورا. اقول الاسم المقصور لانني سابين المقصور فيما يتعلق بالاسماء. الاسم المقصور ما هو؟ هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة قبلها فتحة. عرفت القاعدة؟ ها؟ إذن ما هو الاسم المقصور؟ تقول الاسم المقصور هو الاسم المعرب. قولك المعرب أخرجه المبني في آخره ألف لازمة، أخرج الألف الزائدة. وقولك قبلها فتحة، لابد أن تكون الكلمة مفتوحة. لما تنظر إلى الفتى، التاء قبل الألف مفتوحة؟ مفتوحة، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى الاسم المقصور. عرفتم الآن الاسم المقصور؟ واضح؟ هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. واضح؟ ننتقل. قال مثل
الفتى والعصا والحجى والرحى والقطط.
انظر إلى هذه الكلمات، الفتى ألف مقصورة وقبلها فتحة، العصا هل تستطيع أن تخرج عليها شيء؟ أبدا، أيضا ألف وقبلها فتحة، والحجاء والرحى والرضا كل هذا كذلك لأن قبله مفتوح وآخره ألف لازمة. عرفنا الاسم المقصور، ننتقل. قال طبعا عرفنا الآن هنا أن الألف أو الاسم المقصور مستحيل أن تخرج عليه الفتحة أو الضمة أو الكسرة. عرفتم لماذا؟ دائما في الإعراب كأن الكلمة الحركة ظاهرة عليه، تعرب إعراب كامل، لكن لما تأتي إلى العلامة تقول وعلامة، مثلا جاء الفتى تقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ما تقول الضمة الظاهرة، تقول الضمة المقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ تقول التعذر، يعني يتعذر أن تظهر، مستحيل. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ قال
وما كان أهله يا لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة بالثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء المنقوصة.
انتبه، وما كان آخره يا لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم بالياء منقوصا. نحن لما قلنا هناك لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، هنا كلها معطوف على مرفوع، أليس كذلك؟ المصنف ماذا قال؟ انتبه إلى الياء، قال وما كان آخره ياء لازمة، خرجت الياء زائدة، تقدر عليه الضمة والكسرة. ما ذكر ماذا؟ الفتحة. وما ذكر السكون؟ يعني ما ذكر الجزم ولم يذكر الجر. لماذا؟ أما الجزم فهو مختص بالأفعال ولهذا لم يذكر، ونحن نبحث في الأسماء هنا في الجزء الأول. أما الفتحة فهي تخرج على الياء ولهذا لم يذكرها. وضح لكم؟ فلهذا قال: وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة فقط، أما الفتحة فتظهر، لأن هنا ليس التعذر، هنا النطق ثقيل بالضمة وبالكسرة، أما النطق بالفتحة سائغ سهل، ولهذا قيد بهذين الأمرين. قال: للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. أقول: الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. الأمر سهل، عرفتم الآن الفرق بين الاسم المنقوص والاسم المقصور؟ أظن الأمر ظهر لكم، أليس كذلك؟ الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة قبلها مفتوح، الألف قبلها مفتوح. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة وقبلها مكسور. الأمر سهل، التعذر في الأول المنقوص، واضح المقصور التعذر، ما يخرج عليه لا الفتحة ولا الكسرة ولا الضمة. أما المنقوص فلا يخرج، لا تخرج عليه حركة الفتح ولا الكسر، وإنما تخرج عليه حركة الفتح. يقول:
وتظهر عليه الفتحة بخلفتها نحو الباطي والداعي، الباطية والداعية والغاطية والساعية والآتية والرامية.
نستطيع أن ننطق، أليس كذلك؟ نحو القاضي، تقول: رأيت القاضي والداعي والغازي والساعي، كل هذه والآتية والرامية. تستطيع أن تنطق الفتحة ولا ما تستطيع؟ تستطيع، تقول: رأيت القاضي. القاضي ما إعرابه؟ واضح، مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، ما ليست الآن مقدرة، ظاهر أمامك. لماذا؟ لأن الفتحة نستطيع أن ننطق بها في الاسم المنقوص دون المقصور، يعني على الياء الفتحة سهلة، أما على الألف تعذر. إلى هنا واضح ولا في استفسار استشكال؟ واضح. قال:
وما كان مضافا إلى
أما ياء المتكلم كل الحركات تقدر، يعني لم يبقى معك إلا فقط ماذا؟ الاسم المنقوص هو الذي تقدر عليه، هو الذي تظهر عليه الفتحة. أما الاسم المقصور فتقدر عليه جميع الحركات، الاسم المنقوص تقدر عليه الحركات ما عدا الفتحة، وأما ياء المتكلم أو ما كان مضاف إلى ياء المتكلم من الأسماء أيضا تقدر عليه جميع الحركات لأنك لا تستطيع أن تخرجها. واضح إلى هنا؟ واضح. قال:
نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي.
نعم، تقول: في الكتاب وفي كتابي وغلامي وصديقي، هذه كلها لا تخرج عليها الحركات مطلقا، عرفتم؟ لا تخرج عليها الحركات. إلى هنا واضح. الآن عرفنا فيما يتعلق بماذا؟ بالأسماء. المصنف ما ذكر المعتل من الأفعال، ولهذا سأبينه لك، عرفتم؟ المصنف الآن بين لنا المعتل من ماذا؟ من الأسماء، مع أن يدعو من الأفعال، والمصنف ضرب مثال بالأفعال وشرح لنا المعتل من الأسماء، فسنبين ماذا المعتل من الأفعال. أقول: أما المعتل من الأفعال فهو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، واو قبلها ضمة، يعني المعتل حروف العلة كم؟ ثلاثة. إذن سيكون التقسيم ثلاثي، عرفتم؟ قلنا ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو يغزو، يغزو واو قبل الواو الزاي ماذا؟ مضمومة، هذا فعل مضارع معتل الآخر، معتل الآخر، وضح لكم؟ طيب الحركات عليه ما هي؟ هل جميعها مقدرة أو بعضها مقدر؟ تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة في النصب، أما الضمة تقدر عليه مثل ما ذكرنا أو ذكر المصنف يدعو الفتى، يدعو، هل أظهرنا الضمة؟ بينا إعرابه، يدعو فعل مضارع، وبينا بأن وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، واضح يا أخوان؟ وتظهر عليه الفتحة في النصب، نحو لن يدعو، عرفتم؟ لن يدعو، ظهرت ولا ما ظهرت؟ إذن ظهرت. طيب الإعراب في الأفعال إما الرفع أو النصب أو الجزم، عرفنا الآن في حالة الرفع الضمة تظهر تقدر، النصب الفتحة تظهر، الجزم كيف نعامل المعتل الآخر؟ ماذا نفعل به؟ وفي الجزم يحذف حرف العلة، واضح؟ تقول لم يدعو، ماذا تفعل بالواو؟ تحذف الواو وتضع ضمة فوق العين، وضح لكم؟ ولهذا سيكون في إعرابه بماذا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إلى هنا واضح؟ عرفنا الفعل الأول المعتل بالواو، واضح؟ ننتقل إلى الثاني، ما كان في آخره ياء قبلها كسرة، لأن حروف العلة ثلاثة قلنا الألف والواو والياء، الواو عرفناها، ياء قبلها كسرة، مثل يرمي، يرمي هذه فعل أليس كذلك؟ فعل مضارع، يرمي، ماذا نفعل في الحركات على يرمي الذي في آخره ياء؟ نقول تقدر عليه الضمة، أنتم تلاحظون أن الضمة دائما مقدرة أليس كذلك؟ وتظهر عليه الفتحة في حالة النصب، تقول لن يرمي، إذن ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت. طيب في حالة الجزم، ها في حالة الجزم يحذف حرف العلة، إذن مثل الواو ولا فرق أليس كذلك؟ هل هنا فرق بين الياء والواو في الحركات؟ واحد، الضمة مقدرة، الفتحة تظهر، حذف حرف العلة في حالة الجزم. الثالث، ما الذي بقي علينا؟ انتهينا من الواو والياء، بقي الألف، ما كان في آخره ألف قبلها فتحة، ألف قبلها فتحة، مثل أو نحو يخشى، لما ننظر إلى كلمة يخشى، يخشى فعل مضارع وآخره ألف وقبله مفتوح أليس كذلك؟ يخشى، كيف نعامله في الحركات؟ نقول فتقدر عليه الضمة في الرفع والفتحة في النصب، واضح؟ عرفتم بهذا بأن الألف
يصعب أن تخرج عليه الحركات. رجعنا نفس الاسم
هنا أيضا الفعل الألف ما استطاع أن نخرج عليه شيء، تقدر عليه الضمة فلا تستطيع أن تقول
في، يعني إذا قلت يخشى، يخشى زيد كذا، يخشى فعل مضارع، أين الضمة؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لن يخشى، ما قلنا لن يخشى يا، ما تستطيع، ما في ياء أصلا. لن يخشى أيضا كذلك، يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. واضح؟ طيب بقي علينا في حالة الجزم نفس الأول، نفس الفعلين. وأما في حالة الجزم فإنه يحذف حرف العلة، تقول لم يخشى، لم يخشى. وأما في حالة الجزم فإنه يحذف حرف العلة، تقول لم يخشى. إلى هنا واضح؟ عرفتم الآن الأسماء وعرفتم الأفعال. وابن مالك أشار إلى هذا فيما يتعلق بالأسماء فقال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول ما هو؟ فالأول الإعراب فيه قدرة. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى، ثم قال فالإعراب فيه قدرة الألف. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدرة جميعه وهو الذي قد قصر مقصور، والثاني منقوص. واضح؟ والمرتقي والثاني منقوص ونصبه ظهر فقط النصب، ورفعه ينوى ما يظهر، كذا أيضا يجر، أيضا في حالة الجر مقدر. هذا في الأسماء. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص الياء ونصبه ظهر فقط في النصب، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الأفعال قال: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. ثم قال: فالألف انوي فيه غير الجزم، يعني انوي الرفع والنصب، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. يدعو يرمي الواو والياء، أبدي النصب، أظهر النصب، والرفع فيهما، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن. في الجزم احذف تقضي حكما لازما، الجزم جميعها تحذف حروف العلة. في النصب في الياء والواو تظهر الحركة، أما الألف لا تظهر عليه لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. إلى هنا واضح؟ ظهر لكم الآن؟